بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، كنا بالأمس قد تكلمنا عن مسائل الهدي، وانتهينا منها، إلا أننا سنتكلم عن مسألة واحدة بقيت، وهي جواز الأكل منها. لا يجوز الأكل من لحوم الهدي إلا ما كان هدي تمتع أو قران أو هدي تطوع. فإذا ساق الإنسان هديا أو أهدى لأنه قارن جاز له أن يأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه، وكذا المتمتع جاز له أن يأكل، وكذا المفرد إذا تطوع بهدي جاز له أن يأكل. ومثل ذلك من ساق الهدي في عمرته يجوز له أن يأكل، وكذا الحلال إن أرسل هديه ثم بعث إليه من هديه جاز له أن يأكل. أما إن كان الهدي نذرا فأقرب قولي أهل العلم أنه لا يأكل منها، وكذا إذا كان جزاء صيد أو كان كفارة أذى أو كان كفارة ترك واجب ونحو ذلك فإنه لا يأكل من هديه، إنما يطعم به الفقراء، إنما يطعمه الفقراء. ننتقل إلى آخر باب في الكتاب، آخر باب في الكتاب، ولعل اليوم يكون وآخر يوم لنا، لأن بهذا يكون قد انتهى ما يتعلق بالمناسك، بمناسك الحج والعمرة، وبعد ذلك عقد المصنف بابا للأضحية، لكننا إذا أنهينا باب العمرة نكون قد انتهينا من أحكام المناسك بإذن الله عز وجل. العمرة في اللغة الزيارة، وفي الشرع الزيارة الشرعية المعروفة لبيت الله عز وجل للطواف ببيته والسعي بين الصفا والمروة ثم التحلل بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن العمرة مشروعة باتفاق لعموم قول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، لكن الفقهاء اختلفوا في حكمها مع اتفاقهم على مشروعيتها، متفقون أنها مشروعة لكن الخلاف في حكمها، أواجبة هي أو أنها سنة مؤكدة، على قولين لأهل العلم. القول الأول قالوا أن العمرة واجبة في العمر مرة كالحج، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، فقالوا الله عز وجل أمر بإتمام العمرة كما أمر بإتمام الحج، فعلم أن العمرة حكمها كحكم الحج، فإذا كان الحج فرضا مرة في العمر كانت العمرة كذلك لأنه قرن بينهما، فقال وأتموا الحج والعمرة لله. وأجيب عن هذا بأن الآية ليس فيها الوجوب، إنما فيها الأمر بالإتمام وسيأتي. وكذا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، وذلك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، حج عن أبيك واعتمر. وفي رواية أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، حجي عن أبيك واعتمري. قالوا السائل هنا والسائلة إنما سألا عن الحج ولم يسألا عن العمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يحجا ويعتمرا عن أبيهما، فعلم من هذا أن حكم العمرة كحكم الحج، كما أن العمرة كما أن الحج واجب والعمرة كذلك. هذا قول الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما، هذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، يعني عن أحمد. القول الثاني وهو قول مالك أبي حنيفة ورواية عن أحمد أن العمرة سنة مؤكدة وليست واجبة. قالوا لأن الوجوب ما هو مذكور في حديث عمر، في حديث جبريل، وفي حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، ولم تذكر العمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم حين أوجب الحج ما ذكر العمرة، قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. ثم قال أخرى إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال الرجل أفي كل عام يا رسول الله؟ حتى كان ذلك ثلاثا، يعني ثلاث مرات. فقال لو قلت نعم لوجبت ولما أطقتم ذلك، لو قال نعم لوجبت على الأمة بأسرها، لوجب على الأمة بأسرها أن يحجوا كل عام، كما أن الصلاة فرض على كل مسلم في اليوم خمس مرات، وكما أن صوم رمضان فرض على كل مسلم في كل عام، كذلك لو كان قال نعم لصار الحج فرضا على كل مسلم، ولما أطاق الناس ذلك. قال لو قلت نعم لوجبت ولما أطقتم ذلك. قالوا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم العمرة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم العمرة، فعلم أن العمرة ليست واجبة. وأما قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، هذه الآية لا تدل على وجوب الحج ولا العمرة، يعني وجوب الحج لا يستدل لها بهذه الآية. هذه الآية تدل على أي شيء؟ قالوا تدل على إتمامهما إذا شرع بهما الإنسان. إذا أهل بالحج وجب عليه أن يتم ولو كان الحج نفلا، ولو كان حج الفريضة، وإذا شرع في العمرة وجب عليه إتمامها، وليس في الآية وجوب الحج ولا وجوب العمرة. طيب وجوب الحج من أي آية نأخذها؟ قالوا من آية أخرى ليست هذه، وهي قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية هي التي تدل على وجوب الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا وليس فيها ذكر العمرة، لم يرد للعمرة ذكر، إنما أوجب الله على الناس حج بيته، وما ذكر أنه أوجب عليهم العمرة. وأما قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، فيه الأمر بالإتمام بعد الشروع، فإذا أهل الإنسان بالحج لا يجوز له أن يخرج من إحرامه حتى يكمل نسكه، حتى ولو كان هذا الحج سنة تطوعا، ما كان فرضا. يعني إنسان حج الفريضة، حجة الإسلام وهي مرة في العمر، ثم أراد أن يحج أخرى، ما حكم هذه الحجة؟ نافلة، هذه نافلة، ما لم يوجب على نفسه بنذر هذه نافلة. لكنه إن أهل بهذا الحج الذي هو نفل وجب عليه إتمامه. ولا يجوز له الخروج منه. ولو أفسده كما قلنا في الأيام الماضية أفسده بجماع وجب عليه إتمام هذا الفاسد ووجب عليه حج آخر قضاء لهذا الحج الذي أفسده. قالوا والعمرة كذلك، الآية ليس فيها وجوب لا لحج ولا لعمرة في هذه الآية، غاية ما فيها أن الله أمرنا بالتمام بإتمام الحج وأمرنا بإتمام العمرة، فهذه الآية تدل على أن من أهل بعمرة لا يجوز له الخروج حتى يتم نسكه، حتى يتم نسكه، لأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله. أما الآية التي تدل على وجوب الحج فهي تلك ولله على الناس حج البيت، آية سورة آل عمران. قالوا وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، وفي قصة المرأة حج عن أبيك واعتمري، غاية ما فيه الإذن لهما بأن يحجا. قالوا مع اتفاقنا على أنه لا يجب على الولد أن يحج عن أبيه، إنما يفعل ذلك إن شاء، لا يجب عليه أن يحج، والخلاف في هذه المسألة قد مضى معنا وذكرنا أقوال أهل العلم فيها. نأتي إلى مسألة أخرى وهي وقت العمرة. اتفق أهل العلم على أن السنة كلها وقت للعمرة إلا ما استثني، قد مضى أن ذكرنا ذلك، فقالوا يجوز للإنسان أن يعتمر في العام كله إلا أن الفقهاء استثنوا 3 أيام لا يعتمر فيها الإنسان لأنه يكون متلبسا بنسك آخر وهو نسك الحج، فقالوا لا يجوز له أن يعتمر يوم النحر وفي أيام التشريق، وبعض الفقهاء زاد على ذلك يوم عرفة، قالوا لأن هذه الأيام يكون الإنسان متلبسا بنسك أعظم من العمرة فلا يعتمر فيها، والجمهور على أنه يجوز الاعتمار يوم عرفة، يعني لو جاء الإنسان صبيحة يوم عرفة وهو متمتع مثلا ثم طاف بالبيت وسعى وأخذ من شعره صحت عمرته، ثم يهل بالحج في مكانه وينطلق إلى عرفة، يمكن ذلك؟ يمكن. وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يعتمر يوم عرفة، يوم عرفة قال لا يعتمر فيه، لأن من أتى مكة يكون منشغلا بما هو أعظم من العمرة وهو الحج، ويوم عرفة هو يوم الحج الأعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فقالوا هو الركن الأعظم من أركان الحج. وكذا يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر لأن فيه أكثر أعمال الحج، ففيه رمي الجمار، فيه نحر الهدي، وفيه الحلق والتقصير، وفيه طواف الإفاضة، وفيه السعي لمن عليه سعي، وكذا ألحقوا بها أيام التشريق، فقالوا لا يعتمر فيها إلا أنه يستثنى من ذلك من لم يكن حاجا. ومما يدل على ذلك أمر عمر رضي الله عنه لأبي أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود أن يعتمر، وكان ذلك متى؟ لا أمس ذكرنا هذه الواقعة، يوم النحر، لما قدما على عمر يوم النحر وعمر ينحر بدنه، فقالوا يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، أخطأنا الحساب، كنا نظن أن اليوم يوم عرفة، جاء مكة وكانا يظنان أن ذاك اليوم يوم عرفة، وإذا بهما يفاجآن أن الناس بمنى وأن عمر ينحر بدنه، يعني قدما يوم العيد يوم النحر، فأمرهما عمر أن ينزل البيت ويتحللا بعمرة، يطوفا بالبيت ويسعيا بين الصفا والمروة ويتحللا ويرجعا. قال فإن كان عام قابل فعليكما الحج والهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، أو كما قال رضي الله عنه. فعلى هذا من لم يكن متلبسا بالحج جاز له أن يعتمر في هذه الأيام، إنما المنع في من كان حاجا لأنه قد تلبس بنسك أعظم، فلا يدخل نسكا على نسك. مسألة أخرى وهي مسألة العمرة في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما عند مسلم في الصحيح أنه قال عمرة في رمضان تعدل حجة. لما جاءت امرأة من الأنصار وسألها عن سبب تخلفها عن الحج معه، ما حجت معه، فسألها لما تخلفت عن الحج معه، فقالت يا رسول الله لم يكن لنا إلا ناضحان، يعني جملان، ناضح ننضح عليه يعني نسقي عليه نخلنا، والآخر حج عليه أبو فلان وابنه، يعني تقصد زوجها وابنها، يعني عندنا جملين، جمل نسقي عليه نخلنا، والثاني ذهب به زوجي وابنه خرجا حجين معك وأنا ليس لي جمل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي رواية أيضا عند مسلم قال فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي، تعدل حجة معي. ولذلك كان للعمرة في رمضان هذا الفضل العظيم، وهو أن من اعتمر في رمضان كان له من الأجر أجر حجة. طيب هل تجزئه عن الحج؟ الجواب لا تجزئه. العمرة في رمضان لو جاء إنسان واعتمر في رمضان ولم يكن قد حج الفريضة، هل يقول الحمد لله اعتمرت في رمضان والعمرة في رمضان أجرها أجر حجة إذن لا حج علي؟ ليس له أن يقول ذلك، فإن أجر العمرة كأجر الحجة، لكن العمرة ليست حجة، أجرها كأجر الحج لكنه ليس حجا. لو قال إنسان للإنسان أنت كالقمر، هل هو قمر؟ لا، ليس بقمر. فالأجر بإذن الله أجر حجة، لكنها لا تسقط، العمرة لا تسقط الحج، فالحج باق عليه إن لم يكن قد حج. ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى ركعتين كان كعدل عمرة، كان كعدل عمرة، يعني كان أجره كأجر عمرة، لكنها لا تكون عمرة تامة كمن أتى بيت الله عز وجل وطوف به. ومثل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر أن من صلى الفجر ثم مكث في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هل معنى هذا إذا جلس الإنسان في مصلاه بعد أن صلى الفجر إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ما كتب له وهو في مكانه يذكر الله، معنى هذا أنه قد سقطت عنه فريضة الحج إن كان لم يحج؟ الجواب لا، لكن له أجر عظيم كأجر حجة وعمرة تامتين، لكنها لا تسقط عنه الحج ولا تسقط عنه العمرة على قول من يرى وجوبها كما قلنا. هل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ هل اعتمر في رمضان؟ ما اعتمر قط في رمضان، ولا اعتمر قط في رجب، ما اعتمر إلا في أشهر الحج. ولذلك في الصحيح أن عروة بن الزبير سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، سأله وهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عمر متكئ بظهره على جدار حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الروضة، يعني في الروضة، قد جعل القبلة عن يساره وجدار الحجرة خلفه، اتكأ على جدار الحجرة، وزوج ابنته عروة بن الزبير يسأله كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أربع عمر، وهذا حق، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربع عمر. قال كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أربع عمر، إحداهن في رجب. وعروة يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رجب، لكن استحيا أن يقول لعلك وهمت، ما اعتمر في رجب، استحيا أن يرد على عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر صحابي وعروة تابعي، وعروة تلميذ عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر شيخه، شيخه ووالد زوجته، لأن عروة بن الزبير تزوج سودة بنت عبد الله بن عمر، تزوج سودة بنت عبد الله بن عمر، فكره أن يرد عليه، لكنه سمع استنان عائشة رضي الله عنها من وراء الجدار وهي في حجرتها، وهي تستن يعني تستاك بسواكها، فسمع صوتها وهي تستن، فقال يا أم المؤمنين، وهي تسمعه الجدار من لبن، يا أم المؤمنين أما تسمعين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ أبو عبد الرحمن يعني عبد الله بن عمر. قالت وما يقول؟ قال يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب، فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، وأبو عبد الرحمن يسمع الذي هو عبد الله بن عمر، تقول يرحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا وهو معه، يعني عبد الله بن عمر معه ما فارقه أبدا، والله ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. فما رد عليها ابن عمر، فعلم من هذا أنه كان نسيا رضي الله عنه، أنه كان نسيا، وإلا هو كان معه في كل عمره وما اعتمر في رجب، لكن ابن عمر نسي رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رجب قط، إنما اعتمر في أشهر الحج، اعتمر أربع عمر، ثلاث منها في ذي القعدة وواحدة مع حجته في ذي الحجة، عمرة الحديبية كانت في ذي القعدة، ثم السنة التي بعدها عمرة القضاء كانت في ذي القعدة، ثم عمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة، ثم العمرة الأخيرة حين قرن بينها وبين الحج كانت مع حجته في ذي الحجة. ولذلك اختلف أهل العلم أيهما أفضل، العمرة في أشهر الحج أو العمرة في رمضان، على قولين. القول الأول أن العمرة في رمضان أفضل من العمرة في أشهر الحج. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أجر العمرة في رمضان كأجر حجة، قال فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، فقالوا هذا يدل على أن العمرة في رمضان أفضل. القول الثاني أن العمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في رمضان، العمرة في أشهر الحج يعني في شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة، هذه أشهر الحج، أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة، قالوا العمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في رمضان. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر إلا في أشهر الحج، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل. قالوا وأيضا أشهر الحج إنما سميت أشهرا للحج من أجل الحج، والعمرة النسك الثاني، الحج هو النسك الأول والعمرة النسك الثاني، فهو الحج الأصغر، فبما أن الحج الأكبر وقته أشهر الحج فإيقاع الأصغر في وقت الأكبر أفضل. وابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد قال وكلا الوجهين، أشار إلى أن كلا الوجهين له وجه من النظر قوي، وتوقف عن الترجيح بينهما، وقال استخير الله عز وجل، استخير الله عز وجل في الترجيح بينهما، فمن كان عنده فضل علم، فمن كان عنده فضل علم فليخبرنا، هكذا يقول. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الإحصار، وإن كانت هذه المسألة قد مر ذكرها وتكلمنا عنها مرارا، لكن المصنف رحمه الله تعالى ذكرها في هذا الموضع، فنحن نذكر هذه المسألة هنا. الإحصار معناه المنع، والمقصود به أن يمنع المحرم من الوصول إلى بيت الله سبحانه وتعالى، واختلف الفقهاء فيما يكون فيه الإحصار على قولين. القول الأول وهو قول الجمهور، وهو قول مالك الشافعي والمقدم من قولي أحمد رحمة الله عليه أن الإحصار لا يكون إلا بعدو، لا يكون بمرض، لا يكون بمرض. فإذا أحصر الإنسان بمرض لا يعد ذلك إحصارا، بل يبقى في إحرامه حتى يشفى ثم يقدم إلى البيت فيتحلل. وأخذوا بالآثار الواردة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا المحرم لا يحله شيء إلا البيت، المحرم لا يحله شيء إلا البيت. فقالوا لا يكون الإنسان محصرا إلا بعدو. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحصر بماذا؟ بعدو. يوم الحديبية لما منعه كفار قريش من دخول مكة، وكانوا يومها أعداء له صلى الله عليه وسلم، فمنعوه من دخول البيت فتحلل. فقالوا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر بعدو وأنزل الله قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، قالوا لا يكون الإحصار إلا كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الإحصار بمرض. فإذا مرض الإنسان أو كسر في الطريق بحادث سير ونحوه قالوا هذا لا يكون محصرا ولا يجوز له أن يتحلل، بل يبقى في إحرامه ما شاء الله له أن يبقى حتى يشفى. فإذا شفي جاء البيت وتحلل بعمرة. واستدلوا أيضا بما ذكرت لكم قبل أيام من أن رجلا خرج لبيت الله عز وجل حتى إذا كان في بعض الطريق كسرت فخذه، فأرسل يسأل أرسل يسأل فقهاء مكة، وكان في مكة العبادلة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عبد الله بن الزبير، هؤلاء الأربعة يسمون العبادلة، ولا يدخل معهم عبد الله بن الزبير ولا يدخل معهم عبد الله بن مسعود. لما؟ ها؟ إذا قالوا العبادلة فهم عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير، ولا يدخل معهم عبد الله بن مسعود. لما؟ أسألكم يا إخوان، لماذا؟ كيف مو فقيه؟ هو سيد الفقهاء، ها؟ لا، كيف تابعي؟ كيف تابعي وهو من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أوائل من أسلم بمكة؟ هؤلاء قيل لهم العبادلة لأنهم كانوا أفقه أهل زمانهم، ولم يكن ثم صحابي أكبر منهم. هؤلاء الأربعة من كبار الصحابة أو من صغارها؟ من صغار الصحابة. هؤلاء الأربعة كانوا أطفال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا صغار، إلا عبد الله بن عمر فكان ابنه 21 سنة رجلا، أما البقية كانوا صغار. يعني عبد الله بن عباس كان ابنه 13 سنة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن الزبير كان ابنه كم؟ 10 سنين. عبد الله بن الزبير لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان ابنه 10، وابن عباس كان ابنه 13 سنة، عبد الله بن عمر كان رجلا كان ابنه 21 سنة، وقريب منه عبد الله بن عمر. لكنهم ما كانوا من علماء الصحابة ومفتيهم حين مات النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن كان هناك من هو أكبر منهم سنا وعلما وفضلا، هؤلاء كانوا يعتبروا صغار، إما أطفال كعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس أو شباب، وهناك الكهول الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما في أحد يسأل هؤلاء الصغار ويترك الكبار مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة. هؤلاء من كبار الصحابة، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم كهول علماء، وهؤلاء مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم طلبة يدرسون عند أولئك الصحابة ويتعلمون منهم. فما أدخل معهم ابن مسعود لأنه ليس من طبقتهم، هو من طبقة أعلى، هو من طبقة أعلى منهم، هو من كبار فقهاء الصحابة ومن كبار علمائها، وهو قديم الوفاة. هؤلاء تأخروا في الوفاة، تأخرت وفاتهم حتى مات كبار الصحابة، فكبر هؤلاء وأصبحوا كهولا واحتاج الناس إليهم. لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الناس يحتاجون إلى الصغار مع وجود الكبار، فهمنا؟ فعبد الله بن مسعود معدود ممن؟ من كبار الصحابة، وهو قديم الوفاة، توفي في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وهؤلاء بقوا حتى مات كل أولئك الكبار، حتى مات كلهم، فتصدر هؤلاء حين أصبحوا كبارا، حين أصبحوا كهولا، فقيل لهم العبادلة لأنهم كانوا أعلم أهل زمانهم في طبقتهم، أو من أعلم أهل زمانهم في طبقتهم، لأنه كان من فقهاء الصحابة من غيرهم ممن هو في طبقتهم، إذ أنه كان في زمنهم عائشة رضي الله تعالى عنها، وعائشة قريبة السن منهم، لأنها حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمرها؟ ها؟ 18 سنة. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر أم المؤمنين 18 سنة رضي الله عنها، فهي في العمر قريبة من هؤلاء في نفس الطبقة. أما طبقة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وطلحة والزبير وسعد وسعيد، هذه طبقة عليا، هذه طبقة عليا، هذه طبقة كبار الصحابة. ومن هذه الطبقة، ومن هذه الطبقة عبد الله بن مسعود، لكنه ما ألحق بهم لأنه أعلى منهم رتبة في الطبقة والجيل والزمان والعلم، وكما قلنا ما عاش إلى أن كبر هؤلاء وتصدروا، مات قبل ذلك بزمن، مات في خلافة عمر، وهو كان من أعلم علماء الصحابة، ولذلك أرسله عمر معلما ومفقها للعراق، لما فتحت العراق أرسل عمر رضي الله عنه في كل مصر من أمصار المسلمين، يعني في كل إقليم من أقاليم المسلمين، عالما فقيها واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أهل البلد. فأرسل مثلا إلى دمشق، أرسل من؟ أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه. طيب وأرسل إلى الكوفة من؟ أرسل عبد الله بن مسعود. لما؟ لعلمه وفقهه. وأرسل أبا هريرة إلى البحرين يعلمهم. لما؟ لعلمه وفضله وفقهه، ولو لم يكن فقيها ما أرسله. فأبو هريرة كان من كبار فقهاء الصحابة، ولذلك أرسله عمر إلى أهل البحرين يعلمهم ويفقههم، وأرسل ابن مسعود إلى الكوفة، فبقي في خلافة عمر. فلما استشهد عمر واستخلف عثمان رضي الله عنهم أقره على عمله، وبقي في الكوفة يقرئ الناس القرآن ويفقههم في دين الله عز وجل، ويعلمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما كان في آخر خلافة أمير المؤمنين عثمان قدم للحج رضي الله تعالى عنه، قدم من الكوفة حاجا، فلما بلغ المدينة مات فيها رضي الله عنه وأرضاه، توفي هنا. المهم أرسل هذا الذي كسرت فخذه إلى مكة يستفتيهم، وكان في مكة العبادلة الأربعة، يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير، فكلهم أرسل إليه يفتيه أنه لا عذر له وليس هو بمحصر، لا عذر له في التحلل. فبقي عند ذاك الماء، ماء من مياه العرب، بئر ماء تقف عندها القوافل وتشرب، نزل هناك وبقي 7 أشهر حتى عوفي من مرضه وانجبرت فخذه، ثم قدم البيت وطاف وسعى وتحلل بعمرة من وسط العام، وفاته الحج. فقالوا هذا يدل على أن المرض لا يعد إحصارا، على أن المرض لا يعد إحصارا. قلنا وهذا قول جمهور أهل العلم، قالوا الإحصار لا يكون إلا بعدو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر بعدو، ولأن الصحابة ما عدوا المرض إحصارا. القول الثاني وهو قول الحنفية، قالوا الإحصار يكون بمنع وصولك إلى البيت أيا كان المنع، سواء كان بعدو كما منع النبي صلى الله عليه وسلم، أو بمرض لا تستطيع بسببه أن تبلغ البيت، فقالوا يعد ذلك إحصارا. واستدلوا بما أورده مالك في الموطأ وغيره من القصة التي ذكرناها بالأمس حين ذكرنا أن الحسن أو الحسين خرج مع عثمان حاجا، فلما كان في الطريق مرض، وجلس ابن عمه عبد الله بن جعفر يمرضه، حتى إذا خشي فوات الحج على نفسه أرسل إلى علي بالمدينة يخبره فجاء علي وأسماء بنت عميس زوجة علي ومكثا عنده وذهب عبد الله بن جعفر يدرك الحج، فأشار الحسن أو الحسين إلى رأسه لأنه كان لا يستطيع أن يتكلم من شدة المرض، فنحر عنه هديا علي رضي الله عنه وحلق رأسه يعني تحلل، لأن في الإحصار ماذا يفعل المحرم؟ يقول الله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فقالوا كل ما فيه منع لوصولك إلى البيت يعد إحصارا سواء كان مرضا أو غير مرض. فإن أحصر الإنسان أين ينحر هديه؟ والله أمره بنحر الهدي، فقال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الجمهور على أنه ينحر هديه حيث حبس، حيث أحصر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نحر هديه حيث أحصر، وهذا قول جمهور أهل العلم وهو قول مالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم. فقالوا المحصر ينحر هديه حيث أحصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أحصر في الحديبية نحر هديه في الحديبية. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المحصر لا ينحر هديه حيث أحصر، بل يجب عليه أن يبعث به إلى البيت، فإذا بلغ الهدي إلى البيت ونحر في الحرم تحلل هو في مكانه، فيه مشقة ليس كذلك؟ نعم. واستدلوا بأدلة، قالوا الله عز وجل جعل محل الهدي المسجد الحرام، فقال هديا بالغ الكعبة، معناها الهدي لا يكون إلا في مكة، والله عز وجل قال ثم محلها إلى البيت العتيق، فقالوا الهدي كل الهدي محله البيت العتيق، وبالتالي لا يتحلل المحصر حتى يبعث بهديه إلى مكة، فإذا نحر هديه تحلل. وأجابوا عن استدلال الجمهور، قالوا أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أنتم تقولون أنه نحر هديه حيث أحصر، وهو أحصر على طرف الحرم، حين جاء يدخل الحرم بركت ناقته كما ذكرنا بالأمس، والحديبية بداية الحد، فكون النبي صلى الله عليه وسلم أحصر على حد الحرم معناها أنه نحر هديه في الحرم، الحرم بجواره يعني حدود الحرم، فيكون نحر بجواره. فأجاب الجمهور قالوا لا، أولا فيما تقولون فيه مشقة على المحصر، المحصر هو بذاته ما استطاع أن يصل إلى البيت، فكيف يمكن أن يصل هديه؟ قالوا وأما نحر النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في الحد، لكن ما أدراكم أنه نحر في الله يجزاك خير الله يكتب لك، ما أدراكم أنه نحر في الحرم؟ هو الآن على الحل، على حد الحرم، وكما ذكرت لكم قبل يومين كان إذا حضرته الصلاة دخل وصلى داخل حدود الحرم ثم خرج إلى معسكره في الحل. قالوا عندنا دليل يدل على أنه ما نحر هديه في الحرم إنما في الحل. أي دليل؟ قالوا الله عز وجل ماذا قال؟ قال هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، يعني الهدي منع أن يبلغ محله، ومحله أين؟ ثم محلها إلى البيت العتيق، معناها الهدي معكوف يعني محبوس عن أن يصل إلى محله وهو البيت، وهو معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحل لا في الحرم، لأن الهدي كان معكوفا أن يبلغ محله يعني ممنوعا من أن يصل إلى الحرم، ولو نحره في الحرم ما كان الهدي منع من أن يبلغ محله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين نحر يوم النحر قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر وفجاج مكة كلها منحر، وفجاج مكة كلها منحر يعني حدود الحرم، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحرم ما كان الهدي معكوفا أن يبلغ محله، فقالوا فهذه الآية تدل على أنه إنما نحر هديه في الحل لا في الحرم. وعلى هذا قالوا المحصر ينحر هديه حيث حبس، حيث حبس في المكان الذي حبس ينحر هديه ثم يتحلل، ولا يتحلل قبل أن ينحر هديه، لأن الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بهذا نكون قد انتهينا من أحكام المناسك من كتاب أضواء البيان، من كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. ولعل هذا المجلس هو المجلس الأخير من الغد إن شاء الله، لن يكون عندنا مجلس في هذا المكان في كتابنا هذا. هذا يقول هل تجوز العمرة في أشهر الحج للميت؟ نعم، نحن قلنا أنه يجوز الحج في العام كله، فإذا جاز الحج عنك عن نفسك جاز أن تحج عن غيرك، سواء كان الغير ميتا أو كان إنسانا كبيرا في السن مريضا عاجزا، يجوز لك أن تحج عنه وأن تعتمر عنه. هل تجوز الصلاة في مسجد بني من الحرام؟ يعني إذا كان هذا المسجد بني من مال حرام هل يجوز الصلاة فيه؟ أما الذي لا يعلم لا إشكال أن الصلاة جائز، لكن الذي يعلم فإن الفقهاء يذكرون أن المكان الذي يصلى فيه يشترطون أن يكون مباحا، مباحا يعني لا يكون مغصوبا ولا من مال حرام، وعلى هذا لا يصلى إلا فيما بني من مال حلال. وهكذا كان العرب حتى حال كفرهم في جاهليتهم يحرصون على بناء بيت الله عز وجل من مال حلال. ففي الجاهلية قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم حين تهدمت الكعبة بالأمطار والسيول وأرادت قريش إعادة بنائها، وذلك قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم ب5 سنين، قال لهم عبد الله بن جدعان هذا بيت الله عز وجل فلا تضعوا فيه إلا مالا حلالا، لا تضعوا فيه مهر بغي ولا حلوان كاهن ولا مال ربا، مع أنه كان كافرا ومات على كفره، لكن وهم على كفرهم كانوا يحرصون أن لا يبنوا بيوت الله عز وجل إلا من مال الحلال. نعم، يقول هل يعيد المتمتع في 8 من ذي الحجة الغسل وتقليم الأظافر وحلق العانة إن احتاج إلى ذلك؟ الغسل سنة، أما تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة إن احتاج إلى ذلك، يعني إذا بلغ منه الشعر ذلك فعل، لأنه يحرم كما أحرم لعمرته سابقا. المتمتع حين يأتي الميقات لعمرته فإنه يغتسل ويزيل عنه هذه الأمور التي ذكرتها أنت أيها السائل، يعني يقلم أظفاره وينتف إبطه ويحلق عانته ثم يغتسل ويلبس ملابس الإحرام ويهل، فإذا جاء مكة وطاف وسعى وأخذ من شعره تحلل من عمرته، حل له كل ما يحل للحلال، حل له كل ما يحل للحلال ويحرم على المحرم لأنه ما عاد محرما. فحل له النساء، حل له أن يجامع زوجته مع أنه كان يحرم عليه ذلك حال إحرامه، حال إحرامه كان يحرم عليه أن يجامع زوجته، كان يحرم عليه أن يلبس المخيط، كان يحرم عليه تقليم الأظفار، كان يحرم عليه أخذ الشعر، كان يحرم عليه التطيب، كل ذلك صار حلالا له بعد أن تحلل من عمرته، طاف وسعى وأخذ من شعره تحلل من عمرته، حل له كل شيء. فله أن يأتي أهله وله أن يقلم أظفاره ويلبس المخيط ويتطيب وكل ما هو مباح يفعله. فإذا كان يوم التروية اغتسل مرة أخرى، فإن احتاج إلى تقليم أظفاره قلم أظفاره، وإن احتاج إلى نتف عانته إلى نتف إبطه وحلق عانته فعل ذلك. إذا كان طال مكثه في مكة مثلا جاء في ذي القعدة أو جاء في شوال مثلا، وإذا لم يحتج إذا كان قريب العهد من ذلك فإنه لا يفعل ذلك، فقط يغتسل ويهل، يغتسل ويهل. يقول جاء متمتعا من مكة إلى المدينة وسوف يعود إلى مكة قبل يوم التروية بيومين، هل يبقى متمتعا ويحرم من مكة للحج؟ هو يعني على كل حال لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، سواء أراد أن يكون متمتعا أو مفردا. جاء إلى مكة من بلده وأحرم من الميقات ودخل مكة وطاف وسعى وتحلل من عمرته في أشهر الحج، فإن بقي في مكة وحج من عامه كان متمتعا، لكنه جاء إلى المدينة، والمدينة أبعد المواقيت، وعلى رأي أكثر أهل العلم انقطعت متعته، تمتعه انتهى إذا جاء إلى المدينة. فهو بين أمرين، إما أن يعود متمتعا فيهل من الميقات بعمرة، لأنه خرج إلى أبعد المواقيت وهي ذي الحليفة، المدينة ميقاتها أبعد المواقيت، فإذا أراد أن يكون متمتعا جاء الميقات وأهل بعمرة، ثم جاء مكة فطاف وسعى وتحلل من عمرته، ثم أهل لحجه يوم التروية. أو أراد أن يكون مفردا لأن عمرته الأولى انقطعت عن حجته بسفرة أخرى فما عاد متمتعا، فهذا لا يجوز له أيضا أن يتجاوز الميقات بلا إحرام. يعني في كل حال لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات بلا إحرام، سواء عددت نفسك متمتعا بالعمرة الأولى، سواء عددت نفسك متمتعا بالعمرة الأولى، أو تريد أن تكون متمتعا بعمرة جديدة، أو تريد أن تكون مفردا، أو تريد أن تكون قارنا، أي نسك شئت، لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات بلا إحرام. ومكة ليست ميقاتا، لا تقول أنا اعتمرت وعدت أعود بثيابي إلى مكة وأهل من مكة، مكة ليست ميقات، النبي صلى الله عليه وسلم جاء مكة ميقات لمن؟ لمن كان من أهلها، لمن كان فيها، قال حتى أهل مكة يهلون من مكة. لكن أنت الآن لست في مكة، أنت الآن في المدينة، لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات إلا وأنت محرم. فإن تجاوزت الميقات بلا إحرام وجب عليك دم لأنك تركت واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، وهو الإحرام من الميقات. فأنت اعتمرت وجئت إلى المدينة وتريد أن تعود إلى مكة حاجا، إذا جئت الميقات تهل بحجك وتحرم، فإن تجاوزت الميقات خالفت وتركت واجبا ووجب عليك دم. نعم. حكم الطيب بعد الغسل وقبل لبس الإحرام في سائر الجسد غير الشعر واللحية، هذه المسألة أيضا تكلمنا عنها وفصلنا وذكرنا أقوال أهل العلم فيها، وذكرنا أن للفقهاء في المسألة قولين، لكن الأقرب أن المحرم إذا اغتسل جاز له التطيب، أخذا من حديث عائشة الذي أخرجه البخاري في صحيحه أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يهل ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فلو فعل الإنسان ذلك له ذلك، وقلنا أن الفقهاء قد اختلفوا في هذا إلى قولين، فذهب جماعة من أهل العلم وهو قول أحمد رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز له أن يتطيب بعد إحرامه، بعد اغتساله قبل إحرامه فيغتسل ثم يتطيب، شرط أن يكون الطيب في البدن لا في الثياب، لا في الثياب، فيتطيب في بدنه، يعني مثلا في جسده، في لحيته، في شعره، لا إشكال، لأن وبيص الطيب كان يرى في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتطيب في بدنه قبل أن يهل بالنسك، ثم يلبس ملابس الإحرام ثم يهل بنسكه. لكن إذا انتقل الطيب إلى الثياب لا بأس، إلا إن نزعه، فإن نزع رداءه وقد تلطخ الرداء بالطيب وجب عليه غسله، لا يجوز له أن يلبسه حتى يزيل الطيب عنه. وذهب واستدل من قال بهذا القول بحديث عائشة الصحيح أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحسن الطيب، طيبته لي إحرامه قبل أن يهل ولحله قبل أن يطوف بالبيت. لحله لا إشكال، لحله لأنه قد رمى الجمار وحلق، تحلل التحلل الأول لا إشكال، لكن الإشكال في كونه تطيب لإحرامه قبل أن يهل. فذهب طائفة من الفقهاء وهو قول مالك رحمة الله عليه وهو قول عمر أن المحرم لا يتطيب بعد اغتساله قبل إهلاله، قالوا وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أما حديث عائشة رضي الله عنها فقد جاء مفسرا في البخاري أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحسن الطيب لإحرامه قبل أن يهل ثم طاف على نسائه فأصبح جنبا ثم اغتسل فأهل، أو كما قالت رضي الله عنها. فقالوا هذه الرواية المفصلة تبين ما أجمل في الرواية الأخرى. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد كما في حديث عائشة وحديث أنس، فكان أول دخوله دخل على عائشة رضي الله عنها فطيبته بأحسن الطيب، ثم دخل على بقية أمهات المؤمنين بغسل واحد، ثم أصبح جنبا ينضخ طيبا صلى الله عليه وسلم، ينضخ طيبا من الطيب الذي طيبته أم المؤمنين رضي الله عنها، ثم اغتسل من جنابته صلى الله عليه وسلم، فما زال زال وما بقي بقي، لكنه ما تطيب بعد اغتساله، إنما تطيب عائشة كان حين طاف على نسائه وقبل غسله. وإلى هذا ذهب مالك رحمه الله، وهو قول عمر، وكان عمر يلزم الناس بذلك كما أخرج مالك في الموطأ أن عمر كان بالشجرة، والشجرة يعني الميقات، لأن مسجد ذي الحليفة كان يسمى بمسجد الشجرة، فكان بالشجرة فوجد ريح طيب، فقال ممن هذا الريح؟ فقال معاوية رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، مني يا أمير المؤمنين. قال منك لعمر الله؟ قال نعم، طيبتني أم المؤمنين حبيبة رضي الله عنها، أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان، يعني أخت معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم، إذن هي أخته وهو أخوها لأبيها. فدخل على أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة رضي الله عنها فطيبته في رأسه في شعره، فقال منك لعمر الله؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، طيبتني أم حبيبة رضي الله عنها. فقال عزمت عليك لما أتيت شربة فدركت رأسك، والشربة هي النقرة في أصل النخلة، فجاء إلى نخلة ودل رأسه وغسل رأسه ودركه حتى أزال عن رأسه الطيب، حتى أزال عن رأسه الطيب. فقالوا هذا يدل على أنه لا يتطيب بعد غسله، لكن أكثر الفقهاء على أنه يجوز له أن يتطيب أخذا من حديث عائشة رضي الله عنها، وعليه له أن يتطيب لكن في بدنه لا في ثيابه، في بدنه كجسده كإبطيه كلحيته كشعره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيس الطيب، يعني لمعان الطيب في مفارقه صلى الله عليه وسلم، يعني في مفارق رأسه. يقول من اشترط قبل إحرامه فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هل من اشترط يجب عليه هدي أم يتحلل ولا شيء عليه؟ نحن تكلمنا في هذه المسألة مرارا، وقلنا أن الفقهاء اختلفوا في مسألة الاشتراط، فالجمهور على أنهم لا يرون الاشتراط أصلا، ويرون أن في الاشتراط تعطيل لآية الإحصار، تعطيل لآية الإحصار. ومن ذهب إلى القول بالاشتراط وهو قول أحمد رحمه الله تعالى، فيقول إن قال إن حبسني حبس فمحلي حيث حبستني، فإن حبس ليس عليه هدي إنما يتحلل، وأخذوا ذلك من حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، وفيه أنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، أنها امرأة ثقيلة كبيرة مريضة تخشى أن تقتطع دون البيت، فقال إن لك على ربك ما اشترطت، قولي محلي حيث حبستني. فقالوا إذا خشي الإنسان أن يقتطع دون البيت كحال ضباعة رضي الله عنها له أن يشترط، وأكثر أهل العلم على أن هذا كان خاصا بها، ويرون أن في الاشتراط تعطيل للآية كما قلنا. ومن ذهب إلى أن الحديث عام ليس خاصا وهو قول الإمام أحمد رحمة الله عليه، وإن قلنا بهذا القول نقول الاشتراط على وجهه لا كما يفعل بعض الناس يشترط مطلقا سواء كان يخشى أن يمنع أو لا يخشى ذلك، وهذا مما لا يشرع، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط قط، حتى حين خرج وهو يغلب على ظنه أنه يمنع من دخول البيت، يعني يوم الحديبية وقد منع، ما اشترط ولا اشترط أحد من أصحابه، وما كان الناس يشترطون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يشترط إلا من كان يغلب على ظنه أنه يمنع من الوصول إلى البيت، فإن كان الإنسان يخاف أن لا يستطيع أن يصل إلى البيت اشترط، فإذا منع تحلل في مكانه وخرج بلا هدي، لكن لا يشترط كل الناس. وكما قلنا الجمهور لا يرون الاشتراط، ويرون أن الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك. من ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه حين وقعت الفتنة بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وبين الحجاج، لما جاء الحجاج محاربا عبد الله بن الزبير، وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في مكة في خلافته، فخرج عليه الحجاج وجاء أو خرج عليه عبد الملك بن مروان وأرسل إليه جيشا بقيادة الحجاج فحاصر مكة ووقع حرب. وهذا كان قرب موسم الحج، يعني قدوم الحجاج، فأراد عبد الله بن عمر أن يخرج من المدينة إلى مكة حاجا، فقال له بنوه لا تحج عامك هذا، فإنا نخشى أن تصد عن البيت، فإنه كائن بين الناس فتنة، يعني هذا الحجاج قد مضى إلى مكة، فربما يحصل قتال بينه وبين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فلا تحج هذا العام، فحج السنة القادمة إن شاء الله وقد حججت. قال لا، إن صددنا عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال إن صددنا عن البيت نشترط، فإذا صددنا عن البيت تحللنا وعدنا، ما قال هذا، قال إن صددنا عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الميقات وأحرم بعمرة، يعني متمتعا، أحرم بعمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حين صد عن البيت كان معتمرا، ما كان حاجا في عمرة الحديبية، فأحرم بعمرة حتى إذا كان في وسط الطريق تأمل فقال لنفسه ما أمرهما إلا واحد، يعني الحج والعمرة، الله قرن بينهما في ذكر حكم الإحصار، فقال وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. معناها حكم الإحصار في العمرة كحكم الإحصار في الحج، وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فقال لنفسه ما أمرهما إلا واحد، ثم التفت إلى بنيه إلى أولاده الذين كانوا معه، قال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي. فصار نعم قارنا، صار قارنا، ثم اشترى هديا من الطريق من قديد، اشترى هديا من الطريق من قديد، وقدم البيت فما صد، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وبقي في إحرامه حتى كان يوم النحر فنحر هديه، فكان قارنا رضي الله عنه. المقصود أنه ما اشترط مع أنه كان يغلب على ظنه أنه يصد عن البيت، لكنه قال إن صددنا عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الاشتراط ثبت في حديث ضباعة، لكن لا يشترط إلا من يخاف أن يمنع من البيت، لكن بعض الناس يشترط كلما أحرم، إذا ذهب في رمضان للعمرة اشترط، وإذا ذهب. ثم الغريب من تساهل الناس أنه يصل إلى البيت ثم يتحلل قبل الطواف بحجة أنه كان قد اشترط، وهذا فيه تساهل بأحكام الشرع. يعني أحدهم يسأل، قال جاء من منطقة من المناطق في رمضان حتى وصل هو وزوجه مكة، فأصابهم إعياء شديد وتعب من شدة الزحام وهم داخل الحرم، أو أظنهم في الساحة، نعم في ساحة المسجد، يقول أصابنا إعياء شديد، فقلنا الحمد لله، نحن كنا اشترطنا، كنا قلنا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، وعادوا من باب المسجد. الإحصار معناه أو الحبس معناه أنك لا تستطيع الوصول إلى البيت، أنت دخلت البيت الآن. والأشد من هذا، أذكر مرة سمعت شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى سئل في برنامج نور على الدرب، سأله شخص قال جئنا من جدة محرمين ونحن شباب، يقول رجال ليس معهم نساء، يقول ليلة 27 من رمضان محرمين بالعمرة من جدة، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت، فلما ذهبنا إلى المسعى وإذا المسعى مليء والزحام شديد، فقلنا في أنفسنا نحن كنا اشترطنا، قلنا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فتحللنا ومضينا. أي اشتراط هذا وأنت وصلت البيت، بل طفت بالبيت، انتهيت من الطواف. فغضب الشيخ، أذكر سمعته في المذياع وهو غاضب وتكلم كلام شديد في هذا الأمر، وصدق رحمه الله تعالى، هذا ما حبس عن البيت، هذا طاف بالبيت، والشرط على وجهه، إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، أنت ما حبست، أنت وصلت إلى البيت وطفت. فهذا الذي فعل ذلك ما تحلل بمجرد نزعه لملابس الإحرام ولبسه لقميصه، ما تحلل، هو باق على إحرامه، وباقي عليه العمرة باقية عليه، وجب عليه أن يعود فيتم عمرته، فيسعى بين الصفا والمروة ويتحلل. وعند جماعة من الفقهاء ممن يرون الموالاة بين الطواف والسعي، يرون أن الطواف مضى، يعني يجب عليه أن يطوف ويسعى، من يرى الموالاة بينهما يعني المتابعة بينهما، فإنه يجب عليه أن يعود فيطوف ويسعى ويتحلل، ويضمن ما ارتكب من محظور للإحرام كلوس الثياب ومس الطيب وتقليم الأظفار وأخذ الشعر. وأما إذا أتى أهله فقد أفسد عمرته، ووجب عليه المضي في فاسده، ووجب عليه هدي، ووجب عليه قضاء عمرته. فلا يستهان بشعائر الله سبحانه وتعالى، ولا يستهتر بدين الله سبحانه وتعالى. فإن اشترط الإنسان كان الشرط على وجهه، إن لم يستطع الوصول إلى البيت نعم يتحلل. ومرة أذكر أننا حججنا فرأيت سائق باص محرم إحدى الباصات في المدينة هنا، مشينا ثم رأيته يوم عرفة في مكة وهو في ثيابه، قد نزع الإحرام ولبس ثيابه، فشككت هل رأيت هذا محرما أو لا، كأني أذكر أني رأيته محرما في المدينة. وفي اليوم الثاني جاء يسأل يوم النحر، قال يا شيخ أنا أهللت بالحج وفي الطريق تعطلت السيارة الباص، يقول فاضطررت أن أصلحها، أصلح الكفر البنشر، يقول فلما انتهيت من إصلاحها وإذا بالثياب كانت قد اتسخت ملابس الإحرام بالتراب، يقول فقلت كيف أحج بالثياب متسخة، ثم تذكرت أني كنت قد اشترطت، يقول قلت الحمد لله بطلنا الحج، يقول نزعت الملابس ورفضت الحج. أليس هذا من الاستهتار يا إخوان؟ أليس هذا من اللعب بشعائر الدين؟ ولذلك الله عز وجل يقول أتم الحج والعمرة لله، أحرم الإنسان خلاص، حرم بحج أو عمرة لا يحله شيء إلا البيت، إن كان اشترط فإنه على وجهه، إن أحصر حقيقة والله أعلم بعذر العبد لا يستطيع أن يصل إلى البيت نعم له ذلك، لكن لا يستهتر هكذا رأى زحاما اتسخت ثيابه أحس بالإعياء، هذا كله ليس بعذر، هذا أجبنا عنه. هنا ما حكم الصابون الذي فيه رائحة للمحرم؟ لا يستخدمه، لأن الصوابين التي وضعت فيها الطيب المقصود منها تطيب البدن، أليس كذلك؟ هذه الصوابين التي توضع فيها روائح الطيب، لماذا وضعت فيها هذه الروائح؟ لتطيب البدن، فأنت إذا اغتسلت فاحت منك رائحة الطيب من بدنك فأنت تطيبت، وبالتالي لا يستخدم المحرم صابونا فيه طيب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.